السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في دروس سابقة وقفنا على باب بيع الأصول والثمار، نحاول بهذه الليلة بإذن الله تعالى استكمال هذا الباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم.
أي نعم، ذكرنا أن بداية بيع الأصول الثمار هو بدو صلاحها، فقبل أن يبدو صلاح الثمر سواء كان ثمرة نخيل أو أي ثمرة أخرى، فهذا يشترط فيه في بيعه، في جواز بيعه، أن يبدو فيه الصلاح. وسيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل بما يبدو صلاح هذه الثمار. فإن باع هذه الثمار أو الحبوب سواء كانت برا أو شعيرا أو ذرة أو دخن أو نحو ذلك، باعها قبل بدو صلاحها فإن البيع باطل، فإن البيع باطل، لا يصح بيعها قبل بدو الصلاح، وذلك لأنها بعد بدو الصلاح تبدأ في أمن العاهة، تأمن العاهة بعد بدو الصلاح، ولذلك يكون المشتري لا يتضرر بتلفها بعد بدو الصلاح. لكن لو باعها بشرط القطع كما مر معنا، بشرط القطع فإنه يجوز. فمثلا لو باع ثمرة النخيل وهي خضراء لم يبدو صلاحها، لكن بشرط أن يقطعها المشتري، والمشتري قد يكون كما ذكرنا في درس سابق قد يكون له غرض في قطع هذه الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان له غرض واشتراها ثم قطعها بشرط أن يقطعها فإن هذا جائز. لكن لو اشتراها بشرط القطع ثم تركها كان هذا حيلة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فبذلك نقول هذا لا يجوز هذا العمل والبيع باطل. لكن إذا اشترط القطع فقطعها في الحال ولم يبقها فإن هذا يجوز. وكذلك القمح، كذلك القمح والشعير والذرة والحبوب ونحوها، إذا اشتراها بشرط القطع. بسم الله. كذلك الحبوب والثمار، الحبوب كالبري والشعير والذرة والدخن وكذلك، وهذه الأشياء كلها إذا اشتراها بشرط القطع، وقد يكون أيضا المشتري له غرض، يعني غرض صحيح في شراء هذه الحبوب قبل بدو صلاحها، بمعنى أنه يريد يعلفها البهائم أو نحو ذلك، فهذا أيضا يجوز إذا اشترط قطعها وعليه قطعها في الحال وعدم إبقاؤها حتى يبدو صلاحها، لأن هذا تحايل على الشرع، والشرع قد نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وبيع الحبوب قبل أن يبدو صلاحها. نعم. ويدخل في ثمار كما قلنا ثمرة النخيل وثمر التفاح وثمر الخوخ والمشمش والعنب وكل ما له ثمر، وكذلك الجوز واللوز والبندق والأشياء هذه كلها يشترط لتمام بيعها لجواز بيعها تمام صلاحها أو البداية في الصلاح بالأحرى، ليس تمام الصلاح ولكن بدو الصلاح. نعم.
أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم.
إيه نعم، لما تقدم من أن هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار وأن يباع الحب قبل اشتداده والثمار قبل بدو صلاحها، فإذا اشتراها بشرط أن تبقى إلى الحصاد أو الجذاذ فإن هذا لا يجوز، لأن هذا تحايل على الشارع. نعم.
أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها.
أي نعم، هذا أيضا من الحيل التي يعملها بعض الناس لما يسمع إن الشارع الحكيم قد حرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني يشتريها بشرط القطع ثم يتركها حتى يبدو صلاحها، فهذه حيلة كما قلنا حيلة لا تجوز فيبطل البيع في هذه الحال. نعم.
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه.
كذلك أيضا هذا حيلة، يشتري زرعا أخضر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع هذا الزرع إذا كان القصد منه الحب، نهى أن يباع هذا الزرع قبل أن يشتد حبه أو يبيض، لأن بدو صلاح القمح والشعير والذرة وهذه الأشياء كلها يكون بعد اشتداد الحب، يعني السنبلة تمتلئ وتبدأ بالإبيضاض لأنها كانت في الأول خضراء، وإذا يعني ضغطت على السنبل إلى يعني يكون طريا فيه الماء، فإذا بدأ بالنشاف والجفاف من الماء فإنه هذا بدو صلاح هذا الحب أو هذا البر أو هذا الشعير أو هذه الذرة، كان بدأ الصلاح فيها، أو أننا نستدل على ذلك إذا كان يعني ما كان طريدا نستدل عليه ببيضاض السنابل، بيضاض السنابل، فإذا بيضت السنابل معنى هذا أنه قد بدأ صلاح هذه الحبوب. نعم.
أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتها بطل البيع.
أي نعم، أيضا قلنا أنه يجوز أن يشتري الإنسان جزة جزة ولقطة لقطة، بمعنى أنه يشتري هذا الحقل الجزة الصالحة الآن الموجودة فيجزها ثم تنمو ثم يبيعها جزة أخرى، أو يشتريها لقطة لقطة، هذه الجزة للزروع واللقاط للقرعيات كالقثاء وكالطماطم والباذنجان والقرع والشمام ونحو ذلك، هذه يبيعها لقطة لقطة، لأن هذه الطماطم والباذنجان والبامية والخيار والقثاء هذه تحدث شيئا فشيئا، فإذا باع الموجود الآن اللقطة الموجودة على أن يلقطها اليوم، لأنه سيخلف غدا أو بعد غد سيخلف ثمرة أخرى، فإنه يجوز بيع هذه اللقطة الموجودة الظاهرة الآن، فلو أنه اشتراها لقطة لقطة أو جزة جزة ثم تركها حتى نمت هذه اللقطة، يعني أما أن الخضار الموجودة أو الطماطم قد أضاف إضافة أخرى، أو أنه نما وكبر، فإنه هذا في هذه الحالة يبطل البيع، لأن ما زاد للبائع وما هو موجود للمشتري، فاختلط مال المشتري بمال البائع فبطل البيع. هذا هو القول الأول في هذه المسألة في المذهب. نعم،
بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع.
هذا أيضا يعلله إنه ما يجوز. لماذا؟ يقول لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة. الرطبة ذكرنا في الدرس السابق أن المراد بها البرسيم أو القت الذي يحصد ويعطى البهائم، وبعض الناس قلنا أنه يعني يأكله بعض في بعض البلاد، يتوكل هذه الرطبة سواء تأكلها الحيوانات أو يأكلها بني آدم. على كل حال هي أعراف وتقاليد لبعض الناس أنهم يأكلون هذا وبعض الناس لا يأكلونه، لكن يقول إنه هذا قد يكون حيلة إلى بيع هذه الأشياء، يعني يشتريها جزة جزة ولقطة لقطة ثم يتركها حتى تنمو، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، وفي هذا يختلط، لأنه يختلط مال البائع بمال المشتري. قلنا هذا هو القول الأول. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه، بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره، والصحيح أن البيع صحيح.
أي نعم. يقول أعد اشترى
أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر. نعم. وحصل معه آخر.
أي نعم. اشترى ما بدا صلاحه من ثمر ثم حصل معه آخر. أحيانا مثلا يكون يشتري هذا الشيء الذي بدأ صلاحه، لكن الشجرة أثمرت ثمرة أخرى زيادة. هنا يكون قد اختلط مال البائع بمال المشتري، اختلط مال البائع بمال المشتري، فهذا فيه قولان في المذهب، فيه قولان في المذهب، وساق المؤلف القولين وقدم القول الأول ثم أخر القول الثاني، والقول الثاني هو المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب. فالقول الأول أن هذا يبطل البيع لأنه اختلط مال البائع بمال المشتري، كيف نفك الاشتباك هذا؟ ما نستطيع. فيقول يبطل البيع ويعود الثمن إلى المشتري والثمرة تبقى للبائع، الثمرة تبقى للبائع. القول الثاني أن هذا البيع صحيح، أن هذا البيع صحيح، فإن أمكن أننا يعني يصطلحون، إن أمكن أن نعرف ما هو الجديد وما هو القديم فالحمد لله، الجديد للبائع والقديم للمشتري. إذا ما أمكن أن نعرف فليصطلحوا، يصطلح البائع والمشتري على اقتسام هذه الثمرة بالنصف بالثلث بالثلثين وهكذا. فما دام أنه يعني هي مسألة اختلاط مال البائع بمال المشتري، فلا يعني يتوقف على رضا الطرفين، فإذا تراضى الطرفان البائع والمشتري على قسمة هذه الثمرة وأن هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثين، فالأمر إليهما ويجوز البيع. هذا القول الثاني. أما القول الأول يقول يبطل البيع لأنه اختلط مال البائع بمال المشتري على وجه لا نستطيع أننا نعطي البائع حقه والمشتري حقه، لكن هناك كما قلنا إمكانية، إذا أمكن أن نعرف مال البائع ومال المشتري الحمد لله، إذا ما أمكن نقول اصطلحوا على القسمة واقتسموا هذه الثمرة، فإذا اقتسموها أيضا الصلح جائز بين المسلمين، ما فيه إشكال. نعم. والشارع دائما يعني إذا حرم شيئا أو منع شيئا إنما هو سد لباب الخصومات، قطع لدابر الخصومات، لا يريد، مثل الغرر، الغش، الخداع، التدليس، كذا وكذا، هذه حرمها الشارع لئلا تفضي إلى الخصومة بين المسلمين، لئلا تفضي إلى الخصومة بين المسلمين. طالما أن هذا يمكن حله فيما بينهما ويتراضون على 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 قسمة بالأجزاء أو نحو ذلك فالحمد لله، هذا يعني ما صار فيه إشكال. نعم.
وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري.
هذا الحل في القول الثاني. القول الثاني يقول لا يبطل البيع كما قلنا، ولكن ما هو الحل الآن؟ يقول عرفنا قدر الثمرة الحادثة فهي للبائع، ندفعها إليه الحادثة، هذه الحادثة لأنه باعه الموجودة. فإذا علمنا قدر الثمرة الحادثة خلاص قلنا أنت مثلا لك هذه الثمار وهذا له هذه الثمار. نعم، قد تكون مثلا الثمرة الموجودة حباتها كبيرة ونحو ذلك وهذه صغيرة، فنقول لك الصغير وهذا له الكبير، لأننا نعلم أن هذا الصغير هو الحادث وهذا الكبير هو الذي وقع عليه البيع. هذا الحل الذي يوجه به القول بالصحة. لماذا يصح؟ يقول بسيط الأمر، إن أمكن إننا نقول أنت لك يا البائع هذا وهذا للمشتري وظاهر الوصف فإننا نفعل هذا. نعم،
وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه.
أي نعم، دائما أي شيء لا يتعذر تسليمه، يعني لو اختلط مالك بمال غيرك وكان بالإمكان أننا نفرز هذا عن هذا، في أشياء لا نستطيع نفرزها، مثلا قد يختلط بر ببر مثلا واللون واحد وكذا، ما نستطيع نفرز هذا، أو رز برز لا نستطيع، أو سمن بسمن أو زيت بزيت، هذا لا نستطيع أن نفرز مال البائع عن المشتري إلا بماذا؟ إلا باقتسام، بقسمة هذا الشيء، إلا بقسمته. مثلا واحد له كيس من الرز والثاني له كيس من الرز، أو البر كيس وكيس واختلطت، هذه ما نستطيع أن نفرز الحب ونقول هذا حق فلان وهذا حق فلان، لا، لكن ما دام أنه متماثل ونستطيع أن نقول أن لك 50 كيلو وهذا له 50 كيلو، ونستطيع نزن هذا ونزن هذا، أو بالكيل صاع وصاع، هذا ما فيه إشكال. وقد يكون متميز المختلط متميز ونستطيع أن نفرزه عن بعض، في بعض مثلا ثياب اختلطت، هذا له 20 ثوب وهذا له 20 ثوب، لكن نستطيع أن نفرز هذه ثياب لونها كذا أو تفصيلها كذا أو شكلها كذا أو مقاسها كذا وهذه ثياب مقاسها كذا، فنستطيع أيضا أن نفرزها ونميزها، فنقول نستطيع فرز هذه الأشياء. وإن اختلطت ولم يمكن تمييزها ما فيه إلا القسمة، الصلح على أنهم يقتسمون هذا المال، إن كانوا يعلمون أن لهذا 20 كيلو وهذا 20 كيلو خلاص يأخذ هذا 20 كيلو وهذا 20 كيلو، لكن لو اختلط قليل مع كثير وجهل هذا الشيء فيصطلحون على كل أن لكل واحد سهمة، لكن لا يعلم، فيقول أنا أرضى بالثلث وهذا يقول أنا أرضى بالثلثين وهكذا ويقتسمونها. نعم،
والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم.
هذه المسألة التي اشترى واختلط الثمر الحادث بالثمر الجديد، هذه المسألة التي قلنا صحيحة، التي قبلها وقلنا أنها لا تحل، لو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركها حتى نمت. يقول هذه المسألة الأولى لماذا قلنا حرام وهذه المسألة قلنا أنها تصح؟ يعني القول الأول يقول لا فرق بينهما، هنا يقول القائلون بالقول الثاني يقول إن بينهما فرق، هذا يمكن أنه ليس في حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن الذي اشترى بشرط القطع فتركها حتى نمت هذا ربما أنه يتحيل على جواز بيع الثمرة قبل، يتحيل على تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذاك يتحيل، هذا لا ما يتحيل، إنما اختلط هذا بهذا، وهذا له حل وليس فيه إشكال هذا الحل. نعم،
أو اشترى رطبا عرية فتقدمت صورتها في الربا فتركها فأثمرت أي صارت تمرا بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا.
ذكرنا في باب بيع الربا العرية وأنها تجوز وأنها جازت لحاجة الناس إليها، جازت لحاجة الناس إليها. والعرية المراد بها إن الإنسان عنده تمر، تمر من العام الماضي مثلا، وطبعا الناس قد يكون إذا أقبل ثمار النخيل، إذا أقبلت ثمار النخيل تكون فاكهة، ويكون الفقير لا يستطيع شراء هذا الرطب، ليس عنده مال يشتري به هذا الرطب لا من السوق ولا من غيره، لكن عنده تمر، عنده تمر. فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم العرية في ذلك، والمراد بها أن يشتري هذا الفقير وفي حدود 300 صاع، يشتري بالتمر الثمن، التمر عنده تمر من العام الماضي، ويريده الثمر اللي على رؤوس النخل الجديد حتى يتفكه به كالأغنياء. فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشترى الثمر الذي على رؤوس النخل بمثله خرصا، بمثله خرصا. طبعا مر معنا في باب الربا أنه لا بد أن يكون تمر بتمر، كيلا بكيل، ما يجوز أن يتفاضل إلا في العرية فيشتريها خرصا. فنأتي مثلا نقول لأهل الخبرة، كم يساوي هذا الرطب الذي على في النخلة، اللي في النخلة؟ قال مثلا يساوي 100 صاع، مثلا 100 صاع. خلاص أنت يا من تريد هذا الرطب أعطي يعني يبيع عليك هذا صاحب النخلة، يبيع عليك هذا الرطب ب100 صاع، هذاك خرص، لأنه سيؤول طبعا بما سيؤول إليه خرصة، لأنه الآن قد يأتي باعتباره رطبة وباعتباره ما نشف ويعني وفيها الماء، قد يأتي أزود من التمر الجاف أو يعني المجبول. فنقول هذا جاز للحاجة فقط، ولا والعلماء ذكروا لها لجوازها شروطا، وأن يكون في حدود 5 أوسق فقط، والوسق 60 صاعا في حدود 300 صاع، هذه لحاجة الفقير أن يتفكه بهذا الرطب مثل الغني. فيجوز هذا في العرية، يجوز يعني أن نبيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بمثله تمرة، بمثله تمرة، هذا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن إنسان اشترى عرية فتركها حتى أصبحت تمرة، قال هنا لا يجوز، هنا يبطل البيع، لأن هذه رخصة أجازها الشارع لحاجة الفقير أو حاجة من لا يستطيع أن يشتري بالدراهم، أجاز له أن يشتري بالتمر وبمثله خرصة، ولا الخرص ما ينفع، يعني لو كان كله على الأرض ما جاز أن يبيع 100 صاع من الرطب ب100 صاع من التمر، لاختلاف الكيل أو اختلاف الوزن بينهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، كيلا بكيل، مثلا بمثل، كيلا بكيل. فهذه رخصة جازت للحاجة فلا نتعدى هذه الحاجة. إذا اشترى هذا الرطب على رؤوس النخل، اشتراه بمثله خرصا من تمر، ثم ترك هذا الرطب حتى أتمر، يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ يقول لأنه أبيح للحاجة، فما دام عندك حاجة نقول إنه يبطل البيع ولا يجوز. هذه لو كنت محتاج، لو كنت محتاج لنزلت الرطب وأكلته، لكنك طالما أنك تركته حتى أتمر، هنا قد يكون حيلة أيضا على الربا، حيلة على الربا، معنى أنه يشتري تمرا بتمر متفاضلا، فنقول لا يجوز، هذاك فقط أذن فيه أو جاءت الرخصة فيه للفقير أو لمن هو محتاج إلى أكل الرطب وليس عنده ما يشتري به هذا الرطب. نعم.
أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا.
هذه العرية، هذه العرايا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا فقط، والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثل خرصه تمرا، بمثل خرصه تمرا. نعم.
أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا بطل.
الرطب صار تمر، في فرق بين الرطب والتمر. التمر هو خلاص المجدود الناشف، سواء عاد اكتنز أو جبل أو لم يجبل، المهم أنه يعني أصبح خلاص في, 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 في الأرض وفي المخازن. فهذا الرطب على رؤوس النخل قد يكون كاملا وقد يكون مناصيف أو يكون متلال، المهم أنه يعني الآن فاكهة بالنسبة للناس التمر الجديد. نعم.
بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة، سواء كان تركه لعذر أو لا.
سواء كان تركه لعذر أو لا يقول يبطل البيع. يعني لو جاء واشتراه رطبا بمثله خرصا ثم تركه، يقصد الترك أو لا، صار لا يحتاج إلى هذا، أو أنه ليس لعذر، تركه هكذا، المهم أنه فات، حتى فات وانتهى وأصبح تمرا، فإن هذا البيع باطل، بيع باطل، لأنه إنما أبيع للحاجة فقط. نعم. فتبين عدم الحاجة.
والكل. نعم. أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع.
أي نعم، ما دام أنه فسد البيع فكل الثمرة ترجع للبائع، والشيء الحادث يرجع للبائع أيضا. نعم.
وإذا بدا، أي ظهر ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط.
أي نعم، هذا يعني يقول إذا بدا صلاح الثمار واشتداد الحب جاز بيعه من غير شرط، لا يشترط قطع أو ما قطع. يعني لو ظهر في النخلة بلحة واحدة فيها لون فهو صلاح لجميع النخلة، وصلاح أيضا لجميع النوع من هذا النخل. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه صلاح للنوع، صلاح النخلة صلاح واحدة في النخلة صلاح لجميع ثمرة هذه النخلة، فيجوز بيعها حتى لو كانت خضراء وفيها واحدة صفراء أو حمراء، خلاص نقول أنها صالحة ويجوز بيعها لأنه بدأت تأمن العاهة. كما أنه إذا صلحت نخلة في البستان، فالمؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الأول اللي هو يقول إن صلاح النوع، صلاح واحدة من النوع صلاح للنوع كله. فعندنا مثلا النخيل أنواع، وكذلك الحبوب أنواع. مثلا إذا كان يعني عندك نوع من أنواع النخيل، مثلا عندك سكري ولا شقراء ولا كذا، من أنواع النخيل الكثيرة التي تتجاوز يمكن الآن 1000 نوع من النخيل، 1000 نوع من الأنواع، من أنواع النخيل. فصلاح نوع من 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 الثمرة، من ثمرة النخل صلاح لجميع النخلة، وصلاح نخلة واحدة أو بدو صلاح نخلة واحدة فهو صلاح لجميع النوع، لكن ليس صلاحا لجميع الجنس، لجميع الجنس. يعني الآن نحن ذكرنا في باب الربا أن هناك عندنا نوع وعندنا جنس، والجنس هو الأعلى. ها، جنس التمر يشمل جميع الأنواع ولو كانت 1000 نوع، هذا جنس نوع. فهل صلاح نوع من الأنواع صلاح للجنس كله أو لا؟ على قولين العلماء. القول الأول الذي سار عليه المؤلف أن صلاح النوع صلاح للنوع فقط. فمثلا عندنا نوع من النخل، أو نوعين في المزرعة، أو 3 أنواع أو 10 أنواع، أحيانا يكون في المزرعة 50 نوع. فالمؤلف يقول إذا بدأ صلاح مثلا التمر السكري، كل ما عندك من النخل السكري فهو صالح، حتى لو كان أخضر، حتى لو كان أخضر، لأنه يقول يتتابع هذا النوع، وبعضها قد يتأخر صلاحه، وهذا مشاهد. يعني إن بعض أنواع النخيل يتأخر صلاحه يمكن شهر بعد الأول، بعضها تبكر في الصلاح وفي التتمير وبعضها تتأخر. فيقول إذن نقول مثلا إذا بدأ في السكري صلاح حبة واحدة من نخلة واحدة فهو صلاح لجميع ما في البستان ولو كان 10,000 نخلة، لكن بقية الأنواع نقول لا، إلى الآن، إذا صلح من النوع الثاني واحدة أو يعني حبة واحدة في نخلة فهو صلاح أيضا للنوع، لأن الأنواع متقاربة. هناك القول الآخر، القول الآخر وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن صلاح حبة واحدة في البستان ولو كانت من أنواع متعددة فهو صلاح للجنس، صلاح للجنس كله اللي هو جنس التمر بدون ذكر الأنواع. فهو إذا صلح من السكر وحده حبة وحده فهو صلاح لجميع الأنواع. أحيانا يكون عند مزارع عنده 300 نوع من النخيل، 300 نوع، ليست سكري فقط ولا شقرة ولا برحي ولا كذا، عنده أنواع كثيرة، فيقول بمجرد ما تشوف واحدة في نخلة فترى النخل كله صالح، ترى النخل كله صالح. ويقول إن يعني العلة في ذلك إن إذا صلحت بدأ الصلاح يعني في نخلة واحدة في الغالب أن هذه النخيل كلها تتابع، لكن الحقيقة أن بعض الأنواع قد تتأخر أحيانا شهر عن النوع هذاك، يعني والشهر هذا كثير أو شهر ونص حتى يبدو فيها الإحمرار أو الإصفرار، هذه يبدو فيها وهذيك يلا بعد شهر يبدأ فيها الصلاح. فهذا يعني القول بأن صلاح النوع، صلاح شيء في النوع صلاح للنوع وليس للجنس، هذا هو يعني الأقرب للصحة، ولا نجعل صلاح النوع صلاح للجميع الجنس، يعني جنس النخل، لا، نقصره على النوع، فنقول النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني هذا إذا بدأ فيه الصلاح فهو صلاح لنوعه فقط وليس صلاح للنوع الثاني. نعم.
وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح.
نعم، يقول أنه يجوز من غير شروط، إذا بدأ الصلاح يجوز من غير شروط، أو حتى لو اشترط الجذاذ أو اشترط الإبقاء كله جائز، المهم الحد الفيصل في بين الحرام والحلال هو بدو الصلاح في الثمر وبدو الاشتداد في الحب. نعم.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه.
يعني يقول إذا اشتريت نخل أو عنب، شجر عنب أو شجر مقاثي أو نحو ذلك، أو القرع أو نحو ذلك، بعد أن بدأ صلاحه فأنت بالخيار، بعد أن بدأ صلاحه إن شئت تقطعه الآن إن كان لك غرض في القطع، وإن شئت أنك تبقيه إلى الجذاذ، وإن شئت أنك تبيعه أيضا يجوز. يعني مثلا اشتريت 100 نخلة بعد أن بدأ فيها الصلاح فيجوز أنك تجذها بالحال، تقطعها، قد يكون لك غرض تقول أنا بقطعها بلح ما أريدها، لي غرض أني أقطعها هكذا، ما أريد تمر، ما أريد تمرا، فلك ذلك، تقول أنا أريد أن تنضج وتنتهي ثم آتي مرة واحدة وأجد هذا النخلة، أيضا هذا لك. ويجوز أن تأتي بزبون وتبيع عليه، كما أنه جاز لك أن تشتري هذا بعد بدو الصلاح فيجوز لك أيضا أن تبيعه على غيرك، يجوز ما دام يعني شرط الشارع موجود اللي هو بدو الصلاح فأنت بالخيار، تبيعه تبقيه تجده الآن أنت حر. نعم.
ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه.
أي نعم، يعني إذا اشتريت ثمرة نخل طبعا دون الأصول اشتريت الثمرة بعد أن بدأ الصلاح فإنه يلزم البائع سقي هذا النخل لأن الثمر يحتاج إلى السقي، ويلزمه أيضا لو أن المشتري قال اسقه وهو لا يحتاج إلى السقي يلزمه أيضا أن يسقيه. لماذا؟ لأنه يجب أن يسلمه إليه، يجب أن يسلمه إليه سليما، وقد لا يعني بدون السقي لا يستطيع تسليمه سليما، فهو في ذمة البائع حتى يأخذه المشتري إذا استحصد، إذا استحصد وبعد أن يستحصد ويتلف ما على البايع شيء، لكن ما بين البيع وهو بدو الصلاح إلى أن يستحق الجداد هذا يكون في ذمة البائع، ولا بد أن يسقيه. وإن امتنع عن السقيا قال أنا ما أسقي، وربما يقول أنا شجري يتضرر، نقول حتى لو تضرر شجرك للأصول. لماذا؟ لأنك قد دخلت على هذا الضرر. لماذا تبيع الثمر وأنت تعلم أنك لا بد أن تسقي هذا الثمر حتى يعني يصلح ويكون مستعدا للجداد؟ فيلزم البائع السقي. أنا اشتريت ثمرة هذا البستان، نقول له اسقي هذا، امتنع نجبره على السقي. قال تتضرر النخل، أنا إذا سقيته تتضرر النخل، نقول حتى لو تضرر النخل. لماذا؟ لأنك دخلت على ذلك، أنت الذي بعت الثمرة وتعلم أنها تحتاج إلى سقيا، فيلزمك هذه سقيا هذا النخل حتى يصلح، حتى يصلح. طيب لو سقاه حتى استعد للجداد ثم تركه، نقول هنا لا يلزم البائع السقي، لا يلزم البائع السقي، خلاص الآن يقول يلا جد النخل أو اقطف الثمر، ما لي دعوة. ما بعد الاشتداء يعني الاستعداد للجداد أو الحصاد، خلاص كأنه سلمك هذا وأنت الذي تركت، حتى لو أنه تلف ليس على البائع شيء. إذا كان قد استوى ونضج بحيث أنه ممكن مثلا اشترى له عنب واحمر هذا العنب أو اصفر وتموه حلوا صار حلو، ثم تركه المشتري لم يقطف هذا العنب ثم تلف، يعني فرط المشتري ما أتى يقطفه، فرط في ذلك، نقول ليس على البائع شيء. لكن ما بين البيع بعد الصلاح إلى وقت النضج، وقت يعني قدرة المشتري على قطف هذه الثمرة، فإذا قدر على قطفها وتركها لم يكن على البائع شيء من الضمان. وإذا تلفت ما بين البيع اللي هو بدو الصلاح إلى أوان النضج فهي على البائع، كما سيأتي بعد قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، وستأتينا إن شاء الله الجائحة ونعرفها يعني بعد قليل إن شاء الله. نعم.
فلزمه سقيه وإن تضرر الأصل بالسقي، ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته.
طبعا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه واحد باع الأصل، باع أصل النخلة وعليها ثمرة، ومر معنا أن من باع نخلا بعد أن تؤبر تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فهذا المشتري اشترى الأصل، بقيت الثمرة لمن؟ للبائع، بقيت الثمرة على البائع. يقول المؤلف إنه لا يلزم المشتري السقي حتى تصلح الثمرة، حتى تصلح، لأنه اشترى الأصل والثمرة للبائع، والبائع هذا أصلا ما هذه الثمرة جاءت هي باقي يدعو عليها، بقي ملكه، ما خرجت من ملكه أصلا، فهي ملك للبائع، لم تأتي من قبل المشتري حتى نقول للمشتري يلزمك تسليمها للبائع، ما عليها التسليم، ما عليها التسليم. يقول أنا اشتريت النخلة وهذا الثمرة لك ولم تملكها من قبلي، لأنه دائما اللي يملك إذا ملك من قبله صار عليه عهدة التسليم، فهو يقول أنا ما لي دعوة في ثمرة النخل، هي لك أصلا ما خرجت من ملكك، أنا اشتريت الأصل وهذه بقي ملكك عليها ولم تندرج عليك هذه الثمرة من قبلي حتى أسقيها أنا أو أحافظ عليها، فأنا ما لي دعوة فيها. فهنا لا نلزم المشتري بسقيا النخل. المثال: تشتري مزرعة فيها نخل مثمر فيها نخل مثمر، لمن الثمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثمرة للبائع إلا يشترطها المشتري. قام وسلمك المزرعة بكاملها، أبوابها، مفاتيحها، طبعا له ويش؟ له الثمرة هذه بحكم الشرع له، وبقيت يده عليها أصلا، ما آلت إليه من منك أنت الذي بعتها عليه، لا، هو قال هذا الشرع يقول إنها لك فهي على ملكك باقية حتى تجدها. فهل يلزمك أن تسقي النخل أنت، أن تسقي النخل حتى تصلح الثمرة؟ يقول لا، ما له دعوة. لا بالعكس، المسألة اللي سبقت يقول إنه إذا باعك الثمرة وبقي الأصل فإن عليه عهدة التسليم، لا بد أن تسلمه الثمرة، ولا تسلمه الثمرة، ما يمكن أنك تسلمه الثمرة إلا بالسقي، حتى تسلمها صحيحة معافاة ويجدها حتى يسقيها. أما هذا فيقول إن المشتري اشترى منك المزرعة، الأرض بأصولها بالنخل، وبقيت ثمرة، هذه بقيت ما خرجت أصلا من ملكك، والشرع قال إنها لك، أنا ما بعت عليك الثمرة أبدا، فلذلك لا ألزم بأن أسقي هذه الثمرة، لا ألزم بأن أسقي هذه الثمرة. نعم.
وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام.
أي نعم، طبعا الثمار النخل أو الحبوب أو الثمار أو نحو ذلك، هذه إذا يعني إذا وقع عليها تلف، فإما أن تتلف بآفة سماوية، قلنا يعني التلف يكون بإحدى أشياء ثلاثة، إما بآفة سماوية، ويعرفون الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها، جاءها برد فماتت، جاءها حر شديد فماتت، جاءها آفة جراد أو حشرات فأكلتها، جاءتها ريح فأتلفتها، جاءها مطر فأفسدها، هذه بغير صنع الآدمي، يعني آفة كما يقولون من صنع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها جاءتها الريح، جاءها حريق غالب، جاءها سيل مطر فأغرقها، هذه يسمونها آفة سماوية، هذه واحدة من أنواع الأنواع التي تتلف بها الثمار، التي تتلف فيها الثمار. أحيانا يأتي برد شديد وتخرب، تفسد الخضار وتفسد الفاكهة وتفسد النخل مع 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 الحر الشديد، طبعا البرد الشديد لا يأتي على النخل وهو رطب، يأتي عليه الحر الشديد فيتلف ويموت، بعكس بعض الخضار أو الأشياء، حتى العنب ما في عنب إلا إذا كان يعني أنواع تنبت في الشتاء، نحن نعلم أن ثمرة العنب تأتي في الصيف، فيأتيها مثلا حر أو يأتيها حر شديد، لا يأتيها برد شديد، يأتيها حر شديد أو يأتيها ريح أو يأتيها مطر أو نحو ذلك، المهم أنها تتلف بآفة لا صنع الآدمي فيها، هذه لها حكم، أو تتلف بآفة هي من صنع الآدمي، إما أن يكون المتلف البائع، هذا برضو له حكم، يتلفها البائع، تعدى عليها وأتلفها، أو يتلفها أجنبي يعني غير البائع، واحد جاء وقطع الثمار أو أوقد فيها نيران أو فعل كذا وكذا، المهم أنه أتلفها البائع أو أجنبي، أو يقولون جاء جند جيش عدو فأتلف هذه الثمار، هذه من الإتلافات التي يتلفها الآدمي، وهي على أنواع وكل نوع حكمه، إن أتلفها أجنبي فله حكمه سيأتينا، وإن أتلفها البائع فله حكمه، وإن أتلفها المشتري، أحيانا المشتري يتلف هذه، يعني يقع التلف من المشتري نفسه، فهذا أيضا له حكم. الآفة السماوية أيضا هذه لا حكم. أما الآفة السماوية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فما تلف بعد بدو الصلاح بعد الشراء وبعد بدو الصلاح إلى وقت النضج وأوان الجذاذ فإنه يكون على حساب البائع، يكون على حساب البائع. فلو أن مثلا ثمرة النخل جاءتها الحر الشديد موت الثمرة كلها، وأنا قد اشتريت هذه النخلة بألف ريال، خلاص مات كل الثمر ولم أستفد منه، هذا البائع يضع عني هذا التالف. لو تلف النصف يضع عني النصف، مثلا اشتريتها بألف ريال وأعطيه 500 ريال حق التالف حق الصالح وخمسمائة ريال تسقط عني، تلف الثلث وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن لو كان التلف يسيرا فإنه لا عبرة به هذا اليسير، لأن هذه الثمار لا يعني يؤمن هذا الأشياء اليسيرة، إن تأتيها ريح وتسقط بعض الثمر أو يأتيها عصفور أو طير فيأكل بعضها أو لا تأمن يعني هذه الأشياء لا تؤمن، فلذلك الأشياء اليسيرة. لكن لو جاء مثلا طير أو عصفور أو جراد وأكل الزرع كله، أنا اشتريت الحقل بعد بدو الصلاح بعد أن اشتد الحب ثم جاء جراد وأكل، هذا آفة سماوية، أكل كل الحقل ولم يقي منه شيئا، على من؟ على البائع. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى أنك لا تأخذ من أخيك مالا، لا تأخذ من أخيك مالا بدون مقابل. وإذا جاء الجراد وأتلف النصف فعلي النصف وعليه النصف، اشتريته مثلا الحقل هذا والمزرعة ب20,000 ريال وتلف نصفها، جاء الجراد وأكل نصفها عليها النصف وعلي النصف الثلث والثلثين وهكذا. فهذا مأمور، هذا بالنسبة للآفة السماوية. إذا كان بصنع الآدمي، إن كان المشتري فقد أتلف ماله، أتلف ماله، هو الذي أتلف ماله وهو الذي تعدى، ما في إشكال، خلاص عليه. إن كان البائع فأيضا الضمان عليه مثل الآفة السماوية، كله كله عليه. إن كان أجنبي ويمكن تضمينه، يعني فلان من الناس هو الذي أتلف، نقول تعال ادفع إلى هذا الرجل، ها. وطبعا المشتري مخير بين أنه يمضي البيع ويتبع المتلف، وبين أنه يرد هذا المبيع على البائع ويقول اتبع أنت هذا فلان اللي أتلف مالك، اتبعه أنت وخذ منه الضمان. فإذا كان يمكن تضمينه فإنه على نفس المتلف، على نفس المتلف، والمشتري مخير بين أنه يفسخ البيع ويترك الركض وراء الشخص المتلف، أو أنه هو يقول أنا أتقبله وأنا أتبع هذا وأطالبه فيدفع لي. إذا كان لا يمكن تضمينه مثل ما قلنا جيش عدو، أو أتلفه ولا نعلم له متلف، ولا نعلم له متلف، فيكون مثل الآفة السماوية، مثل الآفة السماوية لا نعلم له متلف، فيرجع البائع يقول والله في يعني ناس أو مجموعة أو رجل جاء وأتلف ولا نعلم من هو. فهذا حكم الجراد وحكم الريح وحكم المطر، يضع البائع عنه الجائحة إن كانت كلها فيضعها كلها، وإن كانت بالنسبة فيضع النسبة فيها. نعم.
وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع،
ولو بعد القبض يرجع، ولو بعد القبض، لأن القبض المراد به التخلية بين البائع والمشتري. يعني الآن اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها، نخل بعد بدو صلاحه، وخلى بينك وبينها، بمعنى أنه قال لك باب المزرعة مفتوح، تفضل هذا نخلك، متى ما أردت أنك تخرف أو تجد منه أو شيء مخلي بينه، حتى لو بعد القبض، حتى لو يعني قبض المشتري هذا الشيء، وقبضه كل شيء بحسبه، كما ذكرنا أن القبض ليس له حد في الشرع، إنما قبضه كل شيء بحسبه. فالتخلية بينك وبين النخل يعتبر قبضا، فأنت إذا قال لك هذه النخلة وهذه ثمرتها وأزال العوائق، بمعنى أنه فاتحنا الباب، باب المزرعة ليس مغلق وليس يعني هناك ما يحول بينك وبينها، فإنك قد استلمت الثمرة، أو في حكم، في حكم المستلم، أنت لم تستلمها الآن لكنك في حكم المستلم. وطبعا معلوم أن أن أن, أن الثمر هذا لا يمكن استلامه كله، لأنه يؤخذ شيئا فشيئا، هو كل ما نضجت بلحة، يعني نضجت سواء يأخذها مناصيف يأخذها كاملة، تأتي شيئا فشيئا، لا تأتي النخلة مرة واحدة، كذلك العنب وكذلك التفاح والرمان والأشياء، كل والبطيخ المقاثي، كل هذه تصلح شيئا فشيئا، لا تصلح دفعة واحدة، فأحيانا تأخذ شهرين حتى يصلح أولها وآخرها، تأخذ لها شهرين وأنت تأخذ كل يوم قطفة 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 حتى ما تأخذ الصالح وتترك اللي للآن ما صلح. فأنت في حكم المستلم، حكم القابض، لأنه قد خلى بينك وبينها. التخلية هذه يعتبرها العلماء، يعتبرها العلماء قبض في مثل النخيل والثمار التفاح والرمان والمشمش وكذا وكذا، يخلي بينك وبينها، قد تجد فيها الأخضر والأحمر والناضج، فأنت تأخذها شيء، تأخذ الناضج ثم غدا تأخذ الناضج ثم حتى تنتهي الثمرة. كذلك عناقيد العنب تجد هذا أخضر وهذا أحمر وهذا يعني على أصفرار وهذا تو بدأ صلاحه، فأنت تقطف العناقيد حسب استوائها حتى ينتهي بعد شهر أو شهر ونص أو نحو ذلك. أنت هنا في حكم المستلم لأنه خلى بينك وبينها ولم يضع موانع. نعم.
ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم.
أي نعم.
ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام.
أي نعم. يقول التخلية صحيح، التخلية بين البائع والمشتري في هذه الأشياء ما هو قبض تام. القبض التام ماذا؟ إنك تأخذ القنو وتذهب به، لكن أن تأخذ شيئا فشيئا هي في حكم القبض، ليس قبضا تاما. وهذا القبض هو المعتبر في الثمار والحبوب ونحو ذلك، لأنها تأخذ شيئا فشيئا. نعم.
وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري.
أي نعم. يقول إن هذا التالف إذا كان كثير فوق الثلث، فوق الثلث، طبعا العلماء دائما يقولون الثلث، والثلث كثير، من يعني يعتبرون الكثير، حد الكثرة هي الثلث فصاعدة، وحد القلة الثلث فأقل. هذا يعني لو استقرأت ما يذكره الفقهاء لوجدت أنه منضبط دائما، يحدون اليسير والقليل بالثلث، بالثلث، يقولون ما نقص عن الثلث فهو في حكم اليسير، وما زاد عن الثلث فهو حكم الكثير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الصحابي رضوان الله عليه وقال أوصي بمالي كله، قال لا، قال فالشطر، قال النصف يعني، فقال لا، قال فالثلث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فاعتبر العلماء أن الثلث هذا حد بين القلة والكثرة، حد بين القلة والكثرة. فتقول مثلا ربع يقول قليل، تقول ثمن يقول قليل، تقول ثلث يقول هذا كثير، وما زاد عنه فهو أيضا كثير. فالأشياء اليسيرة هذه لا بد أن تحصل للثمار، سواء كان ثمار نخل أو عنب أو كذا، كلها يحصل فيها يعني بعض التلفيات أو أن يعني العصافير أو الطيور تأكل منها أو كذا، لكن هذه لا يعتد بها، لأن كل المزارعين وكل المزارع وكل هذه لا تسلم من هذا، غالبا لا تسلم من أنها يعني تحت بعض الثمر أو تأكل العصافير بعض الثمر، هذا يعني لا يسلم منه بستان، لا يسلم منه بستان ولا يسلم منه إنسان. نعم.
وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي، ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل.
هذا الذي قلنا إذا تلفه آدمي فإما يكون البائع أو يكون أجنبي، فالمشتري هذا مخير، نقول له تريد تمضي البيع وتطالب المتلف سواء كان البائع أو شخصا آخر، أو شخص آخر أو تريد أن تفسخ البائع. إن قال قد يكون له غرض في مطالبة البائع، قد يكون له غرض في مطالبة البائع، ما هو الغرض؟ قد يكون مثلا اشترى هذه الثمرة بألف ريال، فنحن نقول له إن شئت الآن أتلفه البائع أو أتلفه أجنبي. يقول إن رددت البيع، إن ردد يعني فسخت العقد، فأنا أتضرر ربما، لأن هذه الثمرة الآن لو تقدر على المتلف، قدرت مثلا أنا مشتريها بألف تقدر بثلاثة آلاف ريال، فأنا لمصلحة إني أمضي البيع وأتبع المتلف اللي هو البائع أو المشتري، فيأتي أهل الخبرة ونقول لهم كم يساوي هذا الثمر، ها يعني وقت إتلافه، فيقولون مثلا إذا والله يساوي 5000 ريال، أنا بكم مشتري؟ أنا مشتري بألف، إذا أعدته إلى البائع، البائع ماذا سيعيد لي؟ كم سيعيد لي؟ سيعيد لي 1000 ريال، والآن أنا يعني ربحان 4000. أهل الخبرة يقولون هذا يساوي 5000. يعني بعض الناس قد يقول لك يا أخي ريح نفسك وردوا على البائع وخذ المال، خذ حقك 1000 ريال، وكما يقولون لا يعني رأس مالك لا يضيع، بس خذ 1000 ريال. يقول لا، أنا هذا يساوي أكثر، فأنا أريد، لا أريد أن أفسخ البائع، لكن أريد أن أطالب المتلف سواء كان البائع أو الأجنبي، فيطالبه ربما يحصل له أكثر من الثمن، أكثر من الثمن. المهم أنه في الخيار بين أنه يرد، يعني لن يتضرر، بين أنه يرد يأخذ الثمن أو يسقط عنه الثمن إذا كان يعني في ذمته ولم يدفعه إلى الآن، لأن كثير ممن يشترون هذه الثمار لا يشترونها نقدا، لا يشترونه، كان في الزمن السابق يعني يبيعون النخل على الحول، يعني لا المزارع لا يطالب المشتري إلا إذا حال الحول وبدأ قرب بيع الثمار من جديد، أتى إلى الذين باع عليهم العام الماضي وأخذ منهم المال، وهذا ما يعني من صدق نيتهم ومن اتباعهم للشرع، يقول أنا لا أخذ منك المبلغ إلا إذا أوان آن وقت الجداد، لأنه ربما يتلف، تتلف هذه الثمرة، فأصير ما استلمت منك مبلغ من المال، أنا أستلمه بعد أن ننتهي وتستلم التمر، أنا أستلم هذا سواء بعد الجداد أو إذا يعني أثمرت النخيل العام القادم. هذه العادة كانت جارية عند بعض الفلاحين أو المزارعين، أنهم لا يدفعون المال، أن المشتري لا يدفع المال إلا بعد أن يحول عليها الحول، تحسبا لأي طارئ في الثمرة، لأنه يقول لك أنا أخذ منك المال أبيع مثلا ب1,000,000 ريال وبعدين تتلف هذه المزرعة، وأنا قد تصرفت في هذا المال، منين أجيب هذا المليون علشان أوزع على الناس؟ يقول خلوها عندكم، فإذا أخذت الثمرة طالبتكم بالمبلغ، إن تلفت في هذا الأثناء إلى أنا ما استلمت شيء أخذ منكم حقي وأضع عنكم الذي أمر به الشارع، ونصبح ما أخذت إلا حقي حتى لا ترجعون إلي في وقت ما عندي ما أعطيكم إياه. فيعني إذن البائع مخير، المشتري مخير بين أن يتبع البائع أو الأجنبي الذي أتلف ذا ويمضي البيع، وبين أن يفسخ المبيع ويرجع على البائع ويقول أنا هذه تلفت الثمرة كلها أو تلفها جزء منها، فإذا كان أخذ المال رد علي المبلغ المتبقي، أو إذا كان ما أخذ المال فيعطيه بقدر ما بقي. نعم.
وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق.
أي نعم. الآن المؤلف يقول إن صلاح بعض النوع صلاح للنوع في البستان وليس صلاح للجنس، وليس صلاح للجنس، مع أننا قلنا إن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاح جنس يعني واحدة من الجنس صلاح للجنس كله وليس النوع، وليس النوع. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أننا نقسم النخيل أو الثماء أو حتى العنب، حتى أنواع، هو على كل حال حتى المشمش حتى الخوخ كله هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، يعني قد يكون العنب فيه 20 نوع أو 50 نوع، يقول إذا صلح هذا النوع فهو صلاح للنوع، ليس صلاحا للجنس، ليس صلاحا للجنس كله. المؤلف على هذا سار أن صلاح النوع صلاح النوع، صلاح حبة واحدة في نخلة واحدة من نوع واحد هو صلاح لجميع النوع وليس صلاحا لجميع الجنس. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفر.
هذه مبالغة، تحمار أو تصفر، يعني يسألون أنس رضي الله عنه الذي روى الحديث، قالوا يعني أنت تقول لا تباع ثمرة النخل حتى يبدو صلاحها، متى يبدو صلاحها؟ قال أن تحمار أو تصفر، يعني يتظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وليس في النخل غير هذين اللونين، إما أن يخرج، إما أن يكون أصفرا أو يكون أحمرا. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوى، لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع.
أي نعم، هذا بالنسبة كما قلنا لثمر النخل، وبالنسبة لثمر العنب يقول حتى يسود. واليوم عندنا أنواع، نرى أنواع كثيرة، يعني قد يكون في زمنهم العنب أسود، الآن فيه أحمر وفيه أصفر وفيه أخضر حتى ويتموه حلوا، فالمهم أنه يكون يتموه حلوا، يعني تظهر فيه الحلاوة ويتغير من الحموضة إلى الحلاوة، فإذا أزهى بهذا الشكل ونضج وتغير لونه أو لم يتغير، المهم يتموه حلوا. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.